إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل، وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، جنبنا الله البدعة والضلالة والنار، كما نسأله سبحانه الهداية والإخلاص والقبول والجنة. أيها الإخوة الكرام، قد توجه حجاج بيت الله الحرام اليوم إلى منى، يصلون فيها ويبيتون بها كما سن لهم ذلك رسولنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. منهم من كان محرما من قبل بأن كان مفردا أو قارنا، ومنهم من أحرم اليوم ممن كان متمتعا، ثم إذا بهم جميعا يتجهون إلى منى، يذهبون مذهبا واحدا ويتجهون اتجاها واحدا، وذلك امتثالا لأمر الله جل وعلا: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. جدير بالمسلم أيها الإخوة الكرام أن يتعرف على طرف من الأحكام والحكم والأسرار التي تتعلق بالعبادات التي شرعها لنا ربنا عز وجل. فللحج ثمرات كثيرة وحكم عظيمة وفوائد جليلة وأسرار بديعة ينبغي للمسلم أن يقف عليها. ولئن حرم من الحج عملياً فلا أقل من أن يتعلم تلك الحكم وهذه الأسرار، لعل الله جل وعلا يجعلنا ممن ينال ذلك ويحقق ذلك. نسأل الله أن يوفقنا لما يحب ويرضى. لذلك فحديثي إليكم اليوم إخوتي الكرام عن شيء من أسرار الحج وحكمه، ثم نعود بعد ذلك إن شاء الله تعالى إلى تكملة وصايا لقمان، نسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. ما من عبادة من العبادات شرعها الله عز وجل إلا ومن ورائها حكم كثيرة ومصالح عديدة، علمها من علمها وجهلها من جهلها. لكننا وبلا شك نعتقد أن الله عز وجل حكيم، فهو حكيم في أمره، حكيم في شرعه، حكيم في قدره سبحانه عز وجل. ومن هذه العبادات الجليلة التي شرعها الله بل أمر بها عباده الحج للمستطيع، وجعله نبينا صلى الله عليه وسلم أحد أركان الإسلام، فهو فريضة العمر، فهو فريضة العمر، وهو آخر الأمر، ويظهر به كمال الدين وتمام النعمة. ولذا ليس من عجب أن أنزل الله جل وعلا على نبيه ومصطفاه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وهو واقف بعرفة، أنزل الله عليه قوله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وحق لعمر رضي الله عنه حينما قيل له، قال له رجل من اليهود: آية من كتاب الله، لو أنزلت علينا معشر اليهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال: أي آية هذه؟ فتلى عليه قوله جل ذكره: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال: لقد عرفنا المكان والزمان الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم. نزلت عليه صلى الله عليه وسلم وهو واقف بعرفة يوم جمعة، كما ثبت في البخاري، وفي بعض الروايات قال: وكلاهما لنا عيد بحمد الله عز وجل. فالحج شعيرة عظيمة كتبها الله على المستطيع منا، وهذه العبادة كغيرها من العبادات يجتمع فيها قاسم مشترك وهو تزكية النفوس. فما من عبادة شرعها الله إلا وبها تزكو النفوس وتسخو تلك النفوس، وإذا بها تسلم من رقها ومن حيوانيتها لترتقي لتكون في مكان عال. وصدق الله إذ قال: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فالعبادات فيها سمو الروح وفيها تزكية النفس وتقديم أمر الله على أهوائنا وعلى شهواتنا وعلى رغباتنا وعلى ما نطلب. ثم هناك عبادات لها أسرار تخصها وحكم تحوط بها، من ذلك ما يحيط بالحج من الحكم الكثيرة. ولما ذكر الله الحج في القرآن قال عز من قائل آمراً نبيه وخليله إبراهيم عليه السلام، أو مذكراً لنا منبهاً بما أمر الله به الخليل: وأذن في الناس بالحج يأتوك لرجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. لما؟ ليشهدوا منافع لهم. فمن أسرار الحج وحكمه المصرح بها في القرآن الكريم شهود المنافع، ليشهدوا منافع لهم. فالأفراد والجماعات والمجتمعات الجميع يشهد منافع لمن وفقه الله لأداء تلكم الشعيرة العظيمة، أعني شعيرة الحج. وهذه المنافع مطلقة، ففيها منافع دنيوية وفيها منافع أخروية، فيها منافع ظاهرة وأخرى تحتاج إلى تأمل وإلى تنبيه، وفيها لطافة وفيها دقة. أيها الإخوة الكرام، الحج شرعه الله عز وجل لتحقيق العبودية له عز وجل، وهذا من القواسم المشتركة بين العبادات كلها. ففي العبادات تصريح بأنك عبد لله، وما دمت عبدا لله فالله يتصرف فيك كيف يشاء، يأمرك وينهاك، وأنت عليك أن تسمع وأن تطيع لله عز وجل. لذلك كان شعار حجاج بيت الله الحرام منذ أن يحرموا إلى أن يكون منهم رمي جمرة العقبة وما يقومون به من الحلق، ماذا يقولون؟ يلبون: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك إجابة لك بعد إجابة، وسمعا لك وطاعة، ناديتنا فأجبناك وأمرتنا فأطعناك. فأنت إلى هنا تأمر وتنهى ونحن نسمع ونطيع ونستجيب لك. لبيك إله الحق، لبيك اللهم لبيك، يعلن العبد فيها أنه عبد لله وأنه يجيب داعي الله ويمتثل أمر الله، لا يحيد عن ذلك طرفة عين أو قيد أنملة. لما؟ لأنه مستجيب لله، يعلم حقيقة نفسه وحقيقة أمر ربه جل وعلا. ففي الحج تحقيق العبودية لله. قد خلع هذا الحاج، خلع ملابسه وارتدى ملابس الإحرام، فتجرد من ثيابك ولبس تلك الملابس التي يشترك معها فيه غيره، يشترك غيره معه في هذه الملابس، لا فرق بين غنيهم وفقيرهم وكبيرهم وصغيرهم وأميرهم ومأموريهم، كلهم على هذا الوتر وعلى هذا الوضع يلبون ربهم سبحانه وتعالى. قد حسر عن رأسه فكشف رأسه وتجرد من ملابسه ولبس إحرامه وتضرع لربه واستكان، فهو بين دعاء وبين دموع حانية وبين رقة قلب وخشوع وانكسار وتذلل في إحرام، يرجو رحمة الله ويخاف عذاب الله عز وجل، يعلن فيها استكانته وتضرعه وضعفه وعجزه، وأنه لا غنى له عن رحمة الله سبحانه وتعالى. قد ترك وطنه، ترك بلده، وترك أهله، وأنفق ماله، وخرج بنفسه ومعه المال الكثير الذي أنفقه، كل ذلك يبتغي به مرضات الله عز وجل، يخاف أن يقع منه خلل في حجه، يسأل عن الصغير قبل الكبير، فيسأل هذا الشيخ أو ذاك، فعلت كذا هل علي شيء، فعلت كذا هل علي إثم، صنعت كذا هل علي دم أو فدية، يحترز من أن يقع في مخالفة، كل ذلك لتحقيق العبودية لله عز وجل. من الحكم العظيمة التي على الحجاج ومن علم الحج أن يشعر بها وأن يتأملها، أن يعلم أن الحج أقيم لإقامة ذكر الله، وأن الحج شرع لإقامة ذكر الله. فكم ينسى كثير من الناس ربهم في كثير من الأحيان، يغفلون عن ذكر الله إما بلسانهم وإما بحالهم، والجدير بهم ألا يغفلوا عن ذكر الله. فهل تصلح الأحوال وتطيب القلوب وتنشرح الصدور إلا بذكر الله؟ الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ وهل شرع الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار إلا لإقامة ذكر الله؟ وقد جاء بذلك الحديث من طريق عائشة رضي الله عنها، إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله، روي مرفوعا وأعل بالرفع، وقيل موقوف على عائشة رضي الله عنها، ولا شك أنه حق وصحيح. وأنت تقرأ آيات الحج في سورة البقرة، قال الله عز وجل: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. وقال بعدها: واذكروا الله في أيام معدودات. وقال في سورة الحج: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. ذكر الله عز وجل. لذلك أفضل الحج العج والثج، إراقة الدماء وكثرة ذكر الله جل وعلا. فالحجاج يكثرون من ذكر الله، يرفعون أصواتهم بالتلبية وبالتهليل والتكبير وذكر الملك القدير سبحانه عز وجل. ما أحوجنا إلى أن نكون ذاكرين لله. فلئن حرمنا من الحج فلا تحرم نفسك من ذكر الله. وأيامنا هذه أيام تكبير وتهليل وذكر لله عز وجل. ثم من الغد يكون بإذن الله تعالى التكبير المقيد كما عليه كثير من أهل التحقيق، فهذا كله مشروع في هذه الأيام الفاضلة المباركة، نسأل الله ألا يحرمنا من ذكره. والله لما أمر بكثير من العبادات أمر بها مطلقا، أما الأمر بالذكر جاء مقيدا بالإكثار منه. فلما ذكر الله الذكر قال يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلة، أي لا تكن من الذاكرين فحسب، وإنما كن من الذكارين، كن ممن يكثر ذكر الله عز وجل. ولذلك لما وصف الله عباده المؤمنين بصفات جليلة فقال إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات، إلى أن قال والذاكرين الله كثيرا كثيرا والذاكرات، أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. لذلك العبد العاقل لا ينبغي أن تغره نفسه أو أن يفتنه الشيطان الرجيم، فإذا ذكر الله ذكرا قليلا ظن أنه قد حصل المطلوب، إنما كن ممن يكثر ذكر الله عز وجل، كما شرع لنا الأمر بالصلاة على نبينا صلى الله عليه وسلم، وكان الأمر بالإكثار من الصلاة عليه أمرا بالإكثار منها لا بأدائها فحسب، فأكثروا علي من الصلاة فيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إقامة ذكر الله، وهل يتجرأ العبد على المعصية إلا بسبب غفلته عن ذكر الله؟ هل يرتكب المحرم؟ هل يتجاوز الحدود إلا حين يغفل عن ذكر الله؟ حينما يكون الله على ذكر منك لا تغفل عن ذكره ولا عن تذكره، فهو منك على بالك في كل آن وفي كل مكان، تأتي لترتكب المعصية لا تقوى عليها ولا تقدر عليها، يحال بينك وبينها، لأنك محفوظ بأمر الله جل وعلا، لأنك ممن أكثر من ذكر الله سبحانه. فالحج شرع لذلك، وكان الحجاج من قبل يكثرون من ذكر الأقارب ومن ذكر الأحساب ومن ذكر الأنساب، أنا من قبيلة كذا وأنا من بلد كذا وأنا وظيفتي كذا وعملي كذا، فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. قال كثيرون أي بل أشد ذكرا، أي اذكروا الله ذكرا كثيرا. والعبد الواله يذكر الله في كل الأحوال، لذلك أمرنا بالذكر حتى في ساحات القتال. المقاتل وهو يحمل سلاحه وهو يجاهد في سبيل الله وعدوه أمامه يريد قتله، والله يقول يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. لأن الذي يذكر الله كثيرا يعطيه الله القوة، يعطيه الله الاستطاعة، يقوى على العبادات. ألم يقل الرسول عليه الصلاة والسلام للرجل الذي قال إن شرائع الإسلام قد كثرت علي فمرني بشيء أتشبث به؟ قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. حينما تشكو ضعفا وعدم قدرة على كثير من الطاعات يقال لك أين أنت من ذكر الله؟ تريد أن تقوى على الصيام، تريد أن تقوى على الدعاء، تريد أن تقوى على الصدقة، على بر الوالدين، على غيرها من الطاعات، أدلك على باب عظيم هو ذكر الله عز وجل، الإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى. إخوتي الكرام، من الحكم والأسرار التي تتعلق بهذه الشعيرة العظيمة شعيرة الحج تقوى الله سبحانه وتعالى، تحقيق التقوى. وهل شرع الحج إلا ليكون العبد من المتقين؟ لذلك انظر في الآيات التي ذكر الله فيها الحج في القرآن سترى أن الأمر بالتقوى وتحصيل التقوى والدعوة إلى التقوى قد جاء كثيرا في هذه الآيات. واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. وقال: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. وقال في سورة الحج: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وقال: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. الحج يجعلك ممن يحصل تقوى الله عز وجل، وهذا ليس بمستغرب، فالعبادات كلها من أجل تحقيق تقوى الله، أن يكون بينك وبين سخط الله وقاية، أن تتقي ما حرم الله، أن تقبل على طاعة الله، أن تعمل بطاعة الله على نور من الله، ترجو ما عند الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله، تخاف عقاب الله. قد قال الله عز وجل في أول نداء نادى فيه النساء الناس في صدر سورة البقرة، هذا عن أول نداء باعتبار ترتيب المصحف، وإلا ليس أول ما نزل كما لا يخفى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لما لعلكم تتقون. شرع الصوم من أجل ماذا؟ كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. إذن نحج لنتقي الله، وكما قلت آنفا إن الحجاج في الحج يحترزون غاية التحرز من أن يقع من واحد منهم مخالفة، فتراه يسأل عن القليل والكثير والصغير والكبير، حتى أن كثيرا من المفتين يتعجبون من بعض الأسئلة التي يسألها بعض الناس، يتعجبون إذ يسألون عن شيء قد علمت إباحته ولا ضير فيه ولا حرج ولا إثم، فضلا عن أن تكون فيه كفارة، لكن الرجل يخاف والمرأة تخاف، يسأل: هذا حرام، هذا حلال، فعلت كذا، وقع مني كذا، هل علي دم، هل علي فدية؟ انظر إلى حالك وأنت في الحج، تخاف من أن تؤذي أحدا، من أن تقع في مخالفة، لما؟ ليقبل الله حجك، لتعود بحج مبرور وذنب مغفور، لتنال ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام: من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كما ولدته أمه، كما في الصحيحين عنه عليه الصلاة والسلام. هكذا فكن دوما. أين أنت من تقوى الله في حياتك؟ هل تسأل عن بعض ما تصنع في وظيفتك؟ وأنت في الوظيفة يقصر زملاؤك في العمل، وأنت تسمح لنفسك لأنك تقتدي بغيرك، هل سألت نفسك أحرام هذا أم حلال؟ تتعامل بمعاملات يومية من بيع وشراء وغيرهما من المعاملات، هل تسأل عن هذه المعاملة أحلال هي أم حرار أم حرام؟ عليك واجبات، هل تسأل عن تلك الواجبات؟ ما حق ولدك عليك؟ ما حق زوجك عليك؟ بل ما حق والديك عليك؟ ما حق جارك عليك؟ ما حق الناس عليك؟ هل تسأل عن ذلك حتى تكون من المتقين؟ جعلنا الله منهم بمنه وكرمه. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. عظموا شعائر الله، عظموا شعائر الله، عظموا حرمات الله، ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. فالعبد العاقل يستفيد هذا في حياته، يكون من المتقين قبل أن يقدم خطوة، قبل أن يتكلم بكلمة يسأل: أحلال هذا أم حرام؟ هل لي ثواب أم علي عقاب؟ أيكون هذا في ميزان الحسنات أم سيكون في ميزان السيئات؟ سيكتب لي أم يكتب علي؟ يكون بذلك من المتقين، جعلنا الله منهم بمنه وكرمه. الحج كذلك أيها الإخوة الكرام من غاياته ومن منافعه وأسراره تعليم المسلمين الوحدة والأخوة الصادقة والتعاون والتسامح وأنهم أمة واحدة فقبلتهم واحدة واتجاههم اتجاه واحد يصدرون من مكان واحد إلى مكان واحد ربهم واحد نبيهم صلى الله عليه وسلم الذي يتابعون معروف لديهم وهو رسول الله فعندهم توحيد القصد وتوحيد المتابعة يتابعون الرسول صلى الله عليه وسلم لا يخالفون وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان في وقت غابت هذه المعالم عن كثيرين فلا يعرف إلا نفسه ولا يعرف إلا شهوته وإلا مطالبه فهذا لا يسأل عن ذاك ولا يشعر بهموم الآخرين ولا بكربات الآخرين المسلم أخو المسلم لا يسلمه ولا يظلمه يحب له ما يحب لنفسه لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه فالحج يشعرنا بذلك وكتف هذا بكتف ذاك وقدم هذا بقدم ذاك يسيرون مسارا واحدا ويتجهون اتجاها واحدا مع اختلاف أجناسهم واختلاف أوطانهم واختلاف لغاتهم واختلاف ألوانهم لكنهم جميعا وحدوا الله عز وجل وآمنوا برسوله صلى الله عليه وسلم فهل يعلم الناس ذلك؟ هل يعلمون أن أعداء الإسلام أرادوا الفرقة لهم على مقولتهم المشهورة فرق تسد لتكون لهم القيادة ولتكون لهم الريادة وأن الأمة بحاجة إلى تكاتف وإلى تصالح وإلى تعاون لا تفرقهم الأراضي ولا تفرقهم الحدود وإنما يكونون أمة واحدة كما أن قبلتهم واحدة من هذه الحكم والأسرار التي على المسلمين أن يتعلموها من منسك الحج اتحاد القبلة القبلة واحدة التي يتجه لها الجميع واحدة لذلك نذهب أو يذهب الحجاج إلى مكة ويطوفون ببيت الله الحرام فيرون الكعبة بعد أن كانوا يسمعون عنها أو يرونها من بعد صاروا يرونها عياناً قريبة منهم ليعلموا أن مصدر التلقي واحد فنحن نصدر عن شرع عن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نميل إلى شرق ولا إلى غرب لا إلى هذا ولا إلى ذاك إنما ننظر ماذا أمرنا ربنا وما الذي أمرنا به نبينا صلى الله عليه وسلم الوحي المعصوم فيه العزة فيه الشرف فيه السؤدد بفضل الله رب العالمين أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله إمام المتقين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فيا عباد الله حرص نبينا صلى الله عليه وسلم في مناسك الحج على أن يعلم الأمة أن مصدر التلقي واحد وأنه لا بد من الاتباع وأنه لا مجال للابتداع لذلك النبي صلى الله عليه وسلم خالف بعض ما كان عليه أهل الجاهلية فقد كانوا من قبل يعدون أن العمرة في أشهر الله الحرم أو في الأشهر الحرم من أفجر الفجور كانوا من قبل يقولون كيف يعتمر الشخص في الأشهر الحرم ثم يحل من إحرامه ويحل له أن يأتي زوجته وهو بمكة كيف ذلك؟ فشرع لهم الرسول عليه الصلاة والسلام التمتع، بل أمر أصحابه بأن يجعلوها متعة، وذلك لمن لم يسق الهدي معه. كان أهل مكة، كان الحمص، كانت قريش ومن دان بدينها لا يقفون بعرفة، إنما يقفون بمزدلفة لأنها في حدود الحرم، وأما عرفة فهي خارج حدود الحرم. وكانوا يقولون: نحن قريش، نحن أهل مكة، لسنا كغيرنا، إنما نقف في الحرم وغيرنا يقف في خارج الحرم. فتجاوز النبي صلى الله عليه وآله وسلم مزدلفة ووقف بعرفة صلى الله عليه وسلم عشية عرفة في اليوم التاسع من شهر ذي الحجة، ثم ليلا أفاض إلى مزدلفة، والناس يتعجبون: الرسول قرشي، الرسول أحمسي، يتجاوز هذا المكان لما؟ ليعلم الناس أن الشرع واحد، وكما أنه صلى الله عليه وسلم رسول للعرب فهو رسول للجميع، وكما أنه رسول لأهل مكة فهو رسول للجميع. وقد قال الله: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. وقال عليه الصلاة والسلام: خذوا عني مناسككم، فعلمهم الاتباع، ولذلك تعلم الصحابة الاتباع. فهذا عمر رضي الله عنه يقبل الحجر الأسود ويقول: إني لأعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله يقبلك ما قبلتك. إنه الاتباع في أعلى صوره، نحن متبعون مستسلمون. بعض الناس اليوم يغلب العقل على شرع الله، عقلك مهما بلغ عقل قاصر، لن تصل إلى كل شيء ولن تبلغ كل شيء. فإياك ثم إياك أن تعارض المنقول بالمعقول، أن تعارض الشرع بالعقل. فالله هو الذي خلقك، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ من الحكم العظيمة والأسرار البديعة التي يتعلمها المسلم من الحج تذكر الدار الآخرة، يتذكر الآخرة. والناس بهذه الثياب وبملابس الإحرام، وقد تجردوا من ملابسهم المعتادة وصاروا مسارا واحدا واتجهوا اتجاها واحدا في زحام شديد وكرب كبير، لكنها متعة. وأي متعة! يتلذذون بالذكر والدعاء والتكبير والاستغفار. يتذكر الناس يوم القيامة، يتذكرون هذا المشهد العظيم. لذلك ربنا قال: واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون، في ختام آيات الحج من سورة البقرة: واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. كما أنكم في هذا الجمع وفي هذا الحشر، فهناك الحشر في الآخرة. ولما ذكر الله سورة الحج ابتدأها بماذا؟ صدر الله سورة الحج بقوله: يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. فبدأ الله بالتذكير بالآخرة، فجدير بنا أن نذكر الآخرة وأن نتذكرها وألا نغفل عنها. من الحكم والأسرار العظيمة أن يتذكر المسلمون مآثرهم المجيدة والذكريات الجليلة مما جرى للخليل إبراهيم عليه السلام من الثبات والصفات الجليلة. وصدق الله إذ قال فيه: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. إخوتي الكرام، كذلك من حكم الحج وإصراره معرفة قيمة الوقت. نعم، بعضنا يضيع وقته ولا يشعر فيه. انظر إلى الحجاج ماذا يصنعون، قد وقفوا بمزدلفة ليلة العاشر من ذي الحجة ليلة النحر، ثم من الصباح الباكر توجهوا لرمي جمرة العقبة، فتوجهوا إلى رمي جمرة أو انتظروا أولا كما هو السنة في مزدلفة، ووقفوا عند المشعر الحرام ودعوا الله عز وجل وذكروا الله عند المشعر الحرام، ثم بعد ذلك توجهوا لرمي جمرة العقبة فرموها ضحى كما هو صنيع الرسول عليه الصلاة والسلام وهو أولى. ثم بعد ذلك يكون الحلق، ثم بعد ذلك وقبله كما قال أهل العلم فإنه يكون يكون النحر لمن عليه نحر. ومن المعلوم أن المتمتع والقارن عليهما هدي كما عليه جماهير أهل العلم، وكما يدل عليه قوله فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. ثم يكون الحلق، ثم يتجهون للطواف، طواف الإفاضة، فيطوفون ببيت الله الحرام، ويسعى من عليه سعي، ثم يرجعون مرة أخرى إلى منى ويبيتون بمنى. الله أكبر، رمي للجمرة ونحر وحلق وطواف وسعي، ثم اتجاه إلى منى للمبيت بمنى في يوم واحد في يوم الحج الأكبر، أعمال كثيرة في وقت قليل. هذا يدلك على أن الوقت ثمين، وأنك رغم ضعفك معك قوة لكنك لا تستعملها. فكثير منا لا يستعمل قوته في مرضاة الله عز وجل. كذلك نتعلم من الحج انتظار الفرج. انظر إلى الطائفين، وقد رأى الطائفون الزحام الشديد فهو لا يكاد يمشي، بل يسيره غيره، يحركه الذي وراءه، وهو يقول متى سأقضي هذا الطواف، ومتى سيأتي علي وقد أنهيت سبعة أشواط، إن الشوط سيستغرق مني، وكذا كذا وكذا. وكذلك إذا اتجه لرمي الجمرة يقول الوقت طويل ولن أصل لأرمي الجمرة، وإذ بالأمر ينتهي على خير وتتيسر الأمور وينفرج الأمر بعد فضل الله سبحانه. هذا معناه أن المسلم عليه أن يصبر وأن ينتظر الفرج، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. إخوتي الكرام، في الحج أسرار كثيرة وحكم بديعة، سامحوني على الإطالة فليست على دأبي ولا منهجي، أسأل الله أن يغفر لنا. لكنني أقول ختاما، غدا هو يوم عرفة، ويوم عرفة كما جاء عن نبينا صلى الله عليه وسلم ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول ماذا أراد هؤلاء. فاجتهد في هذا اليوم بالطاعة والذكر والاستغفار، وقد جاء عن نبيكم صلى الله عليه وسلم خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وجاء عنه عليه الصلاة والسلام أحتسب على الله في صيام يوم عرفة أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. وغدا سيكون يوم السبت، ولا حرج على أن يفرده الإنسان بالصوم لمن لم يصم اليوم، فمن لم يصم اليوم له أن يصوم غدا بإذن الله كما هو قول جماهير أهل العلم، لا سيما وأنه يوم فاضل، فالأمر في ذلك فيه سعة وفيه تيسير، ولا سيما أن كثيرا من أهل العلم على أن الحديث المروي عنه عليه الصلاة والسلام لا تصوم يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، حديث معلول أعله الأكثرون، لا سيما وأن اليوم يوم فاضل، فلا حرج على من صامه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، إنك أنت المقدم وأنت المؤخر. اللهم احفظ مصرنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وسائر بلاد المسلمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وأقم الصلاة.